بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام كما تعلمون عن كتاب أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله، نقرأ على وجه السرعة خلاصة كلامه المتقدم حتى يكون الكلام مترابطا. خلاصة كلامه أنه قال إن الدليل العقلي يكون على نحوين: الأول حكم العقل بالحسن والقبح، الأول حكم العقل بالحسن والقبح وهو قسم المستقلات العقلية، وهو قسم المستقلات العقلية وهي التحسين والتقبيح، وعليكم السلام، وإدراك العقل لهذا الحسن والقبح. فإذا قسمها إلى قسمين: الأمور العقلية، فجعل الأول الحسن والقبح العقليين، وقال الثاني غير المستقلات العقلية، وهي في مسائل خمسة: الأولى الإجزاء، وسنتكلم مختصرا عن الإجزاء، الأولى الإجزاء، الثانية مقدمة الواجب، الثالثة مسألة الضد، الرابعة اجتماع الأمر والنهي، الخامسة دلالة النهي على الفساد. دلالة النهي على الحرمة متفق عليه بين الأعلام، إنما الكلام في دلالة النهي على الفساد أي على الحكم الوضعي. ثم قال: والمراد من الدليل العقلي ما يشمل. ما المراد من الدليل العقلي؟ قال: والمراد من الدليل العقلي ما لا يشمل القياس، ما لا يشمل القياس. أرجو إخواني في بداية طرح وتعنون الدليل العقلي حصلت هناك ضجة من المحدثين قاطبة، لأن العقل على مسار التاريخ إلى القرون المتأخرة ما كان معنونا بعنوان دليل من الأدلة الأربعة في مقابل الكتاب والسنة، فلما طرح بعنوان دليل مستقل لا بعنوان أداة نعرف بها نصوص الكتاب والسنة حصلت ضجة عظيمة شديدة وهجمة شديدة من المحدثين من الإخباريين، أو لعلنا نقول حصلت ضجة قوية من علماء الشريعة عموما: ما المراد من العقل؟ فاتهم الذين طرحوا العقل بعنوان دليل مستقل في المقام كأحد الأدلة الأربعة، اتهموا بمنهجية سنية وخلفية سنية مأخوذة من المناهج السنية، ولعلها أكثر أخذت تتصاعد، باحتمال أن يكون المنهج السني أثر على بعض الأفاضل فأخذ يستذوق بعض الأمور التي هي مطروحة على طريقة العامة من القياس والعلة المستنبطة والاستحسان وما شاكل هذه الأمور. فالهجمة والمقابلة أولا وبالذات كانت في مقابل هذا المحتمل، في مقابل هذا المحتمل وهو تسرب المنهجية السنية إلى طريقة أهل البيت. ولذا هو يريد أن ينزه العقل عن مثل هذا الاتهام فيقول: والمراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس، فمن ظن من الإخباريين في الأصوليين أنهم يريدون منه أي من الدليل العقلي ما يشمل القياس فليس في موضعه، فليس في موضعه. فإن كان محل التقابل كان في هذا الموطن في شبهة طرأت على كثير من علماء الشيعة على أن هناك تسربا عاميا قد أخذ يدخل إلى المنهجية الشيعية، فلتكن شبهة طرأت وأزالها من اتهم بها قائلا بأني لا أريد من دليل العقل القياس والاستحسان والعلة المستنبطة وما شاكل هذه الأمور. فإن كانت كل المسألة تدور على هذا المحور شبهة ورد شبهة ورد شبهة، فلا يبقى هناك من مجال لطرح دليل العقل وجعله محلا للشقاق وللاختلاف حتى يأتي المتربص بهذه الطائفة ويتكلم أن الطائفة على مذاهب. فإذا يحتمل أن تكون شبهة عليكم السلام ورد شبهة، وعليكم السلام ورحمة الله. ثم قال الشيخ المظفر: ومع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط. أرجو التوجه، الشيخ مظفر الكثير من الموجودين الآن شاهدوه، الكثير من الموجودين الآن شاهدوه وعاصروه وكانوا من زملائه في الدرس وفي البحوث. فإذا نتكلم عن عصر فعلي ولم نتكلم حتى عن عصر صاحب الكفاية أو عن عصر الشيخ الأعظم الأنصاري إلى زماننا هذا، وهو يقول: ومع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي. إذا كان إلى زماننا علم من الأعلام يصرح في هذا العصر على أن الدليل العقلي إلى زمان أنا بعد تصفحي وتتبعي لكلمات القدماء من الأعلام بين ساكت لم يتعرض وبين ذاكر لدليل العقل يفسر بكونه يفهم بواسطته نصوص الكتاب والسنة وبين من لم يفسر المراد من العقل، فكيف يمكن أن نجعل العقل من الأمور التي تعتبر واضحة وأن الإخباريين قالوا بعدم حجية العقل وأن الأصوليين قالوا بحجية العقل، والحال أن العقل لم يحدد ولم يذكر في كثير من الكتب المتقدمة، بل حتى المتأخرين كالشيخ المظفر يصرح بأنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي. ف ثم قال حتى أن الكثير منهم لم يذكره من الأدلة، حتى أن الكثير من علمائنا لم يذكر العقل كدليل من الأدلة، ومراده أنه لم يذكره دليلا مستقلا رابعا في مقابل الكتاب والسنة والإجماع، وإلا فكون العقل هو الدليل والمرشد، ومن لا عقل له لا دين له، هذا لا خلاف فيه بين أحد وآخر. ثم قال حتى أن الكثير منهم لم يذكره من الأدلة أو لم يفسره أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في مقابل الكتاب والسنة. ثم ذكر كلمات الأعلام كما مر كالشيخ المفيد التي كانت لا تناسب إلا أن يكون المراد من العقل السبيل والأداة لمعرفة حجية الكتاب والسنة، وكون العقل أداة نعرف بها نصوص الكتاب والسنة، هذا ليس هناك من خلاف فيه بين أي إنسان على وجه الأرض سمى نفسه عاقلا. وقال إن الشيخ الطوسي لم يصرح بالدليل العقلي فضلا أن يشرحه، ثم قال وأول من صرح به ابن إدريس، ولكنه لم يذكر المراد منه أي من الدليل العقلي. ثم ذكر المحقق الحلي، ورأينا أن الدليل العقلي كيف فسر عنده بما يشمل الدلالة السياقية وصحو الخطاب ودليل الخطاب، وهذه كلها باتفاق جميع المتأخرين أنها ليست من الأدلة العقلية، هذه أحكام لفظية، هذه دلالات لفظية، لم يجعلها أحد من أدلة العقل. ومسألة الحسن والقبح، إخواني، مسألة الحسن والقبح قلنا سنتكلم عنها كلاما مستقلا، لكن الكبروية كما تقدم ليست محلا للنزاع إلا مع الأشاعرة، والصغروية محل نقاش بين الأعلام الأصوليين أنفسهم، ولم تختص النزاعات في صغروية التحسين والتقبيح بإخباري أو أصولي، بمحدث أو مجتهد، لم تختص هذه البحوث بأحد أبدا ومطلقا. وإخواني، أرجو التوجه إلى أمر في المطار حتى لا ننظر إلى الأمور بهالتها وإطارها. لو فرضنا أن هناك نزاعا إخباريا أصوليا في مسألة الحسن والقبح العقليين، أين المسألة المتنازع فيها؟ لابدكم إصداق موجر كل بحث، واحد يقول بحث عقلي مصداق الحسن والقبح العقليين، أين النزاع في أي مصداق؟ أفي العدل والظلم؟ مسلمة، الصدق والكذب، رد الأمانة والخيانة، هذه كلها متفق عليها، فطريات، أوليات، بديهيات، أخلاقيات، دل عليها الكتاب والسنة، وما دل عليه الكتاب والسنة إذا جاء العقل فلا يكون دليلا مستقلا، وإذا كانت عقلية فتكون الأدلة الواردة في الكتاب والسنة عليها إرشادا. إن تركنا ما ورد في الكتاب والسنة من هذه الأخلاقيات والفضائل التي يدركها كل إنسان بوجدانه وعقله، نريد مسألة واحدة في باب الحسن والقبح متنازع فيها نزاعا أصوليا إخباريا، حتى تكون مصداقا لهذا الأمر، وهو حجية العقل في مثل مسألة التحسين والتقبيح. كل هذه إخواني إن تكلم بها الأعلام تكلموا بها بأدلتها الواضحة بكتابها وسنتها، وكونها أمرا فطريا وجدانيا لم يتنازع فيه أحد ولم يتكلم أحد على خلافه. والتردد في الصغريات جار بين الإخباريين وبين الأصوليين أنفسهم، فلا تكون مسألة خاصة حتى نمزق بها صفوف الطائفة الواحدة. وإن كان مع كل الأسف هناك الكثير من المتبرعين لتمزيق الطائف قربة إلى الله تعالى. وكذلك الكثير ممن تأخر عن المحقق الحلي أدخل، وكلام الشيخ المظفر ثم يقول: وكذلك الكثير ممن تأخر عن المحقق الحلي أدخل الكثير من المباحث اللفظية تحت عنوان الدليل العقلي، أدخل الكثير من المباحث اللفظية تحت عنوان الدليل العقلي. ونحن نعلم أن الأدلة، أن الأمور والقضايا اللفظية لا ربط لها ببحث عقلي أبدا، دلالة مطابقية، دلالة تضمنية، دلالة التزامية وما شاكل هذا، دلالة موافقة، دلالة مخالفة، أي ربط لمثل هذه ببحث عقلي حتى تطرح. هذه أمور موجودة من زمن الإسلام إلى يومنا هذا، لم تختص بزيد أو عمر، تحت عنوان الدليل اللفظي أو الأصول العملية. الأصول العملية أيضا ما وجدنا أحدا من المتأخرين يعتبرها من الأدلة عقلية حتى تكون محلا للنزاع كالاستصحابي. وأما البراءة فتكلمنا عنها بقدر، البراءة الأصلية تكلمنا عنها بقدر وسنتكلم عنها أكثر من ذلك إن شاء الله. نرجع إلى ما وصلنا إليه إخوان. ثم يقول الشيخ المظفر: وبسبب عدم وضوح المراد من الدليل العقلي، وبسبب عدم وضوح المراد من الدليل العقلي، وجه الإخباريون باللائمة على الأصوليين. صار تشوفها بالنوان، تسرب مذهبية عامية إلى المنهجية الشيعية سبب خوفا، فصارت مسألة حادة. ثم بين على أن المراد من الذين قالوا بحجية العقل لا يريدون العقل الظني الذي قال به أبو حنيفة وقال به الكثير من علماء السنة، يريدون عقلا قطعيا لا عقلا ظنيا. وبهذا إذا كانت شبهة فلا داعي أن تجعل وسيلة للتمزيق. وجه الإخباريون باللائمة على الأصوليين، إيه؟ يأخذون بالعقل حجة على الحكم الشرعي. قالوا: كيف أخذ علماء الأصول أو بعض العلماء العقل حجة على الدليل على الحكم الشرعي؟ ثم يأتي ويقول الشيخ المظفر: ولكنهم، أي الإخباريين أنفسهم أيضا، لم يتضح مقصودهم في التزهيد بالعقل. قال: الهجمة التي وجهت من قبل الإخباريين على حجية العقل أيضا كانت مطلقة، أيضا كانت مطلقة، فأطلقت الكلمات بأن العقل ليس بحجة. هذا التزهيد وهذا الكلام من الإخباريين للعقل أيضا ما كان متضحا. ما هو مرادهم من تزهيد العقل وعدم اعتباره؟ ولكنهم أنفسهم أيضا لم يتضح مقصودهم في التزهيد بالدليل، بالتزهيد بالعقل. فقال مثلا: الكلمات إخواني محورها لا ننسى ليست في أصول العقائد، وليس محورها في المعرفة. لم يختلف اثنان أن أداة المعرفة مطلقا بما فيها الأصول العقائدية هو العقل، هو العقل. مصب الكلمات ومحورها إثباتا وردا ونقضا، هل العقل له المقدرة أن يستنبط حكما شرعيا أو ليست له المقدرة؟ ها هنا محل الكلمات. ثم جاءت المستقلات العقلية، ثم جاءت غير المستقلات العقلية، دخلت بحوث كثيرة، نقحت، ردت، قبلت. فإذا محور الكلام كان معلوما، كان معلوما أن الهجمة والاتهام من الإخباريين على الأصوليين كانت مظنة دخول المسلكية السنية إلى المنهجية الشيعية في المقام في مسألة محددة خاصة معينة لم يختلف فيها أحد، وهي أن العقل له المقدرة على استنباط الحكم الشرعي أو ليست له هذه المقدرة. أرجو التوجه للعبارة، والشيخ المظفر أجل منها كيف طرحها لا أدري. وهل تراهم أي الإخباريين يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول؟ فرضها تزهيدا بالعقول، فرضها فرض هجمة الإخباريين على الأصوليين في إدخال حكم العقل في المسائل الشرعية الفرعية، فرضها عقلية عامة، ثم قال: وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد؟ إن كانوا يزهدون وإن كانوا ينقصون من شأن العقل، هل هم بالعقل ينقصون شأن العقل؟ إن حملنا كلمات الشيخ على جلالة قدره على هذا العنوان الواسع، وهو أن الإخباريين قصدوا العقل بما هو عقل، لكن يجب أن نكون أكثر تورعا في الكلمات. والشيخ أجل من أن يطلق هذه الكلمات بهذا النحو من الإطلاق، يريد أن يقول إن العقل بما هو عقل مقبول محترف به عند الجميع، ولا نزاع ولا خلاف في العقل واعتباره، فمن أبرم أو نقض أيد أو رد أوجب أو سلب بعقله تكلم وحكم، وإذا كانت المسارات كلها تحت الضوابط العقلية، فإذا في العقل بما هو عقل ليس هناك من نزاع، وإنما هي شبهة تحتاج إلى تنقيح موضوعها. وتنقيح الموضوع سبب شبهة ومشكلة على أن طرفا ظن تدخلا عقليا بمسار سني، وآخر جاء ليتكلم عن أمور عقلية في المقام لا ربط لها بالمنهجية السنية. هذا الحال قبل تنقيح المطلب سبب شبها في المقام. ثم يقول: ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي. ثم يعود مرة ثانية ويقول: لا ندري المثبتين والنافين عن أي عقل يتكلمون، وعن أي حدود ومعرف يتكلمون. فإذا إلى زماننا هذا، إلى زمان كثير من الموجودين لعلهم الذين جالسوا وعاشروا الشيخ مظفر، هناك إقرارات على أن دليل العقل ما كان واضحا المراد منه. ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي مما ذكره الشيخ المحدث البحراني الشيخ يوسف في حدائقه. ماذا يقول الشيخ يوسف البحراني في حدائقه؟ قال: وهذا نص عبارتي، نص عبارة صاحب الحدائق الذي هو من كبار علماء إخباريين، الجزء الأول صفحة 40 طبع النجف المقام الثالث دليل العقل، الجزء الأول صفحة 40 طبع النجف المقام الثالث دليل العقل. ما هو الدليل العقلي على ما تكلم به أو تكلم عنه المحقق صاحب الحدائق؟ قال: وفسره، والكلام لمن؟ لصاحب الحدائق. قال: وفسره، أي وفسر دليل العقل، بعض بالبراءة. فسر بعض دليل العقل بمن بالبراءة، ولا ننسى أن المراد من البراءة البراءة الأصلية. والاستصحاب، إذا تممت نقل كلمات الشيخ صاحب الحدائق نرجع مرة ثانية إلى كلمات الشيخ المظفر. وفسره بعض بالبراءة والاستصحاب، وآخرون قصروه على الثاني أي على الاستصحاب، وثالثون فسر دليل العقل بلحن الخطاب بلحن الخطاب. وفحول قلنا هذه ليست بأدلة عقلية أبدا، بلحن الخطاب وفحو الخطاب ودليل الخطاب. ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب فسره بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه في هذا التلازم مقدمة الواجب هل مقدمة الواجب واجب أم لا، مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، والدلالة الالتزامية أي الانتقال من الملزوم إلى اللازم. الكلام لمن؟ صاحب الحدائق يذكر المراد من دليل العقل. أذكر سياق عبارة صاحب الأصول، صاحب أصول المظفر الشيخ المظفر، كأن صاحب الحدائق لم يحدد دليل العقل والمراد منه. صاحب الحدائق لا يقول بدليل العقل ليحدد دليل العقل ويتكلم عن المراد عن دليل العقل. صاحب الحدائق ينقل ما وجد للقائلين من حجية دليل العقل. واضح العبارة؟ كأن صاحب الحدائق هكذا يريد أن يقول: إني تتبعت كلمات القائلين بدليل العقل عند المعتبرين لدليل العقل، فوجدتهم تارة فسروه بالبراءة أو الاستصحاب أو لحن الخطاب أو 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 إلى آخره. وهذا لا يكون نقضا على صاحب الحدائق، لأن صاحب الحدائق أصلا لا يعتبر دليل العقل، أصلا لا يعتبر دليل العقل، وإنما يعتبر العقل أداة نعرف بها نصوص الشرع وليس دليلا مستقلا. وأما إخواني لا ننسى وتقدم بالأمس أن الكثير من البحوث التي طرحت في الآونة الأخيرة في القرون الأخيرة بعد صاحب الحدائق وبعد الكثير من الذين كان في زمانهم هذا البحث بحوث جديدة ليست موجودة ولا مدونة في كتب القدماء، لا إخباريين ولا أصوليين، فلا يمكن أن نعتبرها محل نقاش ومحل خلاف إخباري أصولي، لأن ما حدث اليوم وتعنون اليوم بعنوان دليل عقلي لا يمكن أن يطرح أنه كان محلا للنزاع. ولذا أرجو التوجه في عبارة الشيخ المظفر: ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي، أن الدليل العقلي ما كان واضحا المراد. أين يتجلى؟ مما ذكره الشيخ المحدث البحراني. يقول: على لسان صاحب الحدائق أيضا لم يكن الدليل العقلي واضحا. صاحب الحدائق أولا لا يقول بالدليل العقلي، وثانيا جاء لينقل قول القائلين بالدليل العقلي أنهم جعلوا مباحث لفظية من جملة الدليل العقلي، أنهم جعلوا أصولا عملية كالاستصحاب من جملة الأدلة العقلية. وهذه الكتب القديمة واضحة بأن الدليل العقلي كما قرأنا كثيرا منها أن الذين طرحوا الدليل العقلي جاءوا بالبراءة فاعتبروها وجاءوا بالاستصحاب فاعتبروه، فهو جاء ليذكر هذه الكلمات نقلا عن أصحابها. ولم يذكر من هو لم يذكر؟ ولم يذكر صاحب الحدائق، والكلام للشيخ المظفر، ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبح العقليين. أرجو التوجه، الشيخ صاحب الحدائق يذكر ما وقع عليه النزاع بعنوان الدليل العقلي من زمانه وسابقا على ذلك، لا ما تعنونه على طول التاريخ ليومنا هذا بعنوان الدليل العقلي حتى دخل الحسن والقبح وما شاكل هذه الأمور. ولذا قال: ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبح. هذه العناوين تعنونت في الآونة الأخيرة، وقد أقر بها الكثير من المتأخرين أنها من الآراء المحمودة، أنها مما تبان عليها العقلاء كبرويا، أما صغرويا ففيها نقاش عظيم. ما هو محققات العدل، أو ما هي محققات العدل وما هي محققات الظلم؟ إذا جئنا إلى العقلاء في العالم سنجدهم كل واحد منهم يفسر العدالة على منهجيته ومعارفته ومعتقداته. إذا كان في المسلم الأصلي وهو باب العدل والظلم، هناك الخلاف العظيم بين أبناء البشر بما هم أبناء بشر إن عبرنا عنهم عقلاء بما هم عقلاء. أما إن نظرنا إلى البشرية بما تعيش من الحدود الظلمانية الدنيوية فلا ندري أن نجد العقل السليم على وجه الأرض إلا لدى الذين نزههم الله سبحانه وتعالى وجعلهم نخبة متقين يرون الحق حقا. هل نجد الحق والحقيقة عند غير المتقين؟ في ذلك تأمل واضح. ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبح العقليين، بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي أن يجعل دليلا هو خصوص التلازم بين الحكمين، تلازم بين الحكمين كالأمر بالشيء والأمر بمقدمة مثلا، وحكم العقل في الحسن والقبح. فإذا باب التلازم وباب الحسن والقبح، أي المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، هما البابان الأصليان الأساسيان اللذان طرحا في العصور المتأخرة بعنوان البحث العقلي. وشاهدنا نحن أن المتقدمين الكثير منهم لم يذكر حتى العقل بما هو عقل، فضلا عن كونه يذكر مثل هذين البابين، وإن ذكر البعض فقد ذكروا الاستصحاب أو براءة الأصلية أو بعض الأبواب الأخرى. ثم يقول الشيخ المظفر في صفحة 125: وكيفما كان فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة. ما هو الدليل العقلي الذي نتكلم عنه ونقصد أنه دليل عقلي يجب أن يكون دليلا في مقابل الكتاب والسنة؟ قال: أرجو التوجه، هو كل حكم للعقل، هو كل حكم للعقل يوجب القطع، يوجب القطع. إخواني، مسألة القطع كما تعلمون مسألة بحثت وبالأخص الرسائل، وأول ما طرحها بعنوانها الواسع العظيم ونقحها وبلورها وأعطاها من نفسه الكثير هو الشيخ الأعظم رحمه الله الشيخ الأنصاري. طرحت هذه المسألة، لكن ينبغي أيضا أن لا تطرح وتنظر من بعد. يجب أن نلحظ ما المراد من كون حجية القطع ذاتية ليست قابلة للجعل نفيا ولا إثبات. بصورة مختصرة أتكلم هنا، وإذا وصلنا إلى باب القطع نتكلم عن ذلك إن شاء الله مفصلا، أنها من جملة المباحث التي يجب أن تلحظ، ولعلها سيفت بعنوان خلاف إخباري أصوليا في المقام. الظنون التي منها الأخبار، الطرق والإمارات، لما كانت دلالتها وكاشفيتها عن الواقع المراد ناقصة، احتاجت إلى مخصص يخرجها من الظن الغير المعتبر مطلقا، لأن الشريعة مبنية على عدم اعتبار الظن وعدم حجية الظن، فلا يجوز لأحد أن يعتبر ظنا من الظنون ولو وصل في رجحانه إلى قدر 99 درجة وما بقي من الاحتمال المخالف إلا واحد، كان قادما على الله مفتريا عليه في حكم شرعي. أي إنسان يتمكن ولو رجح أمرا بال199 أن ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى مدعيا أنه حكم إلهي. فإذا الظنون لا تغني من الحق شيئا. سنحتاج في الظنون إلى دليل قطعي لا ظني يكون مستندا لاعتبارها. نحتاج في الظنون إلى دليل قطعي لا ظني يكون مستندا للاعتبار، ثم بعد ذلك نأتي بالمعتبرات الظنية. أي نحتاج إلى دليل قطعي يثبت حجية الأخبار. تبقى الأخبار على ظنيتها ولا تكون قطعية، لكن دليلها يكون قطعيا. فتحتاج إلى اعتبار حتى تصبح حجة. لكن ليس معنى حجيتها أنها تعطي النفس قطعا وجزما ويقينا. الصفة النفسانية أمر تكويني، والأمر التكويني بالاعتبار وبمتمم الجعل وبما شاكل هذه الأمور لا يتبدل. أنا من خبر واحد لا أكون إلا ظانا لوجود الدليل القطعي على حجية الطرق والإمارات والأخبار تعبدت بها، أما أنها أصبحت في نفسي تفيد القطع والجزم واليقين والكاشفية التامة، هذا لا يقول به قائل. نأتي إلى القطع. إخوان، مسألة القطع لا بد وأن تنقح وتبين حتى نعرف ماذا يراد من القطع في البطن. هل المراد من القطع الذي قال الأعلام بأن حجيته ذاتية ليست قابلة للجعل والاعتبار لا إثباتا لأنه تحقيق، ولا نفيا لأن نفي الكاشفية عن القطع محال، سلب الشيء عن نفسه محال، وسيرجع إلى اجتماع النقيضين، أن تكون كاشفية، أن تكون إراءة، وأن لا تكون. والله سبحانه وتعالى والشرع، الشرعيات تبقى على مجالها الشرعي ولا يمكن أن تضرب أسسا تكوينية، فلا يضرب التكوينية ولا يرفع التكوينية إلا تكوين آخر، بأن يجعل الله سبحانه وتعالى القاطع تكوينا غير قاطع، القاطع تكوينا الذي يرى نفسه يشاهد بال100 يجعله بمشيئة إلهية غير قاطع. وإلا فما دام قاطع لا يمكن ولا يعقل بتشريع أن يصير غير قاطع. فقالوا حجية القطع ذاتية، أي أن الكاشفية، أي أن الإنسان القاطع، شنو معنى أنه قاطع؟ أنه جازم متيقن لا يتردد أبدا ولا واحد بال100 بأن ما توصل إليه حق، وأنه يريه الواقع الذي لا شبهة فيه. هكذا هو القطع، وإذا تنزل ولو بواحدة من المئة لا يكون قطعا. إذا كان هذا هو القط إخواني. هنا تساؤل يطرح، المراد من كون القطع أي أن القطع والجزم واليقين، يراد منه أن كاشفيته ذاتية أو حجيته ذاتية؟ المراد من كون القطع ذاتي له، ما هو الذاتي له الذي لا يجعل له ولا يسلب عنه؟ الكاشفية بحسب المعتقد أو الحجية؟ أين محل الكلام؟ إن أريد الكاشفية فهو أمر مسلم لا شك ولا ريب، القاطع يرى نفسه ترى الحقائق، ولو لم يرى نفسه قاطعا لما كان جازما، كان مصرا، كان إلى آخره. لكن هل هناك من تلازم إخواني بين القطع بمعنى الكاشفية بحسب المعتقد وبين الحجية؟ لا أظن أن هناك ملازمة بين القطع والحجية، وإلا لقدمت البشرية يوم القيامة على ربها بحجج. الوثني قاطع في هذا المعنى، الوثني قاطع، والنصراني قاطع، واليهودي قاطع، والمسلمون على فرقهم المتجاوزة 70 كل واحد منهم قاطع أنه يعيش الفرقة الناجية، والعلماني قاطع، وكل واحد إلا القليل من الناس لا يعيشون القطع. فإن كان القطع حجة فالحمد لله رب العالمين، تقدم البشرية يوم القيامة في ساحة المحشر بكل برود واطمئنان، كل واحد منها يحمل حجة: يا إلهي أنا كنت جازما بعبادة الأوثان، وذاك هو يقول أيضا: يا إلهي كنت جازما ببقاء شريعة موسى أو عيسى عليهما السلام. والفرق السنية والشيعة أيضا كل واحد يقول: يا إلهي كنت جازما، الحمد لله، كنت جازم أو كنت منافقا؟ لا كنت جازم. كنت جازم أو مرائيا؟ لا كنت جازم. كنت كذابا أو جازما؟ لا كنت جازم. افتحوا الجنان فليدخلوا، تصير المسألة يعني. هذا من المحال إخوان. فإذا لابد وأن نميز حينما نطلق العبارات: الكاشفية ذاتية للقطع لا الحجية، الكاشفية ذاتية للقاطع. من كان قاطعا في نفسه حالة الكشف، حالة الاعتقاد بالمشاهدة، يرى نفسه مشاهدا، يرى نفسه جازما، يرى ولو كان جاهلا مركبا، ولو كان جاهلا مركبا. لكن القطع ليس من لوازمه الحجية، وكيف يحتج الإنسان يوم القيامة وقد أنذره الله تعالى بأن لا يتبع كل سبيل؟ المقلدون حتى للوثنية وللحضارات الجاهلية جازمون. القليل من الناس أصحاب شيطنة يعرف الوثنية غير صحيحة، يعرف الأديان الأخرى انتهت لمصالح معينة، يصر لرئاسة أو مادة. أما السواد الأعظم فهو جاز. نحن نرى البوذيين لمعتقداتهم يموتون، ولا يختص الموت على المعتقد بمؤمن مسلم أو غير مسلم. البوذي يموت على معتقد، لو كان هذا حجة فهو فهو إذن يحمل حجة، لأنه لو كان كاذبا لما مات على مفتقد لا معنى له، لكنه يموت إن كان رؤساؤه يعرفون ويحرفون، إن كان أصحاب المصالح يعرفون ويحرفون لمصالحهم وزعاماتهم ودنياهم. السواد الأعظم من البوذيين وجد نفسه بوذيا فنشأ معتقدا بالبوذية. فإذا إخواني لابد وأن نتأمل، وسأوضح ذلك إن شاء الله في بحث القطع، في بحث القطع، وعلى الإخوان أن يتأملوا حتى لا نكون مقلدين في طرح المسائل. يأتي عظيم من العظماء يطرح مسألة تبقى قرنا قرنين ثلاثة من مسلمات الشريعة لمكانته العظيمة، ثم يأتي آخر ليتكلم بمطلب جديد ردا على المتقدم، فكأن كلمات المتقدم تنسخ نفسا لتكون كلمات جديدة تقلد قرنين حتى يأتي عظيم ثالث. هذه ليست منهجية أرادها الله وأرادها رسوله، نحن نحتاج إلى منهجية تستظل بظل النهج الشرعي. فإذا نقول الله يوم القيامة يوقف الجميع ويسألهم عن حجج اعتقادهم وعن أسباب جزمهم وقطعهم حتى لو كان محقا، لعله أصاب الحق لوراثة حضارة. بأي دليل أنت قلت وجزمت بحقانية وإمامة علي عليه السلام وقتل الآخرين وتكلمت ما تكلمت، أكان مصيبا لأنه تولد في مجتمع أصاب لتولد واقعا أو كان عارفا؟ فرق إخواني بين عارف وبين متولد، لو تولد في الصين لكان وثنيا، ولو تولد في منطقة أخرى لعله يكون نصرانيا. الله تعالى يريد إنسانا مبدئيا يحمل المبدأ بقرارة معرفية. فسنسأل إخواني يوم القيامة جميعا ما هي مناشئ قطعنا. أكثرية قالت فقلنا، حكومة قالت فقلنا، حضارة قالت فقلنا، مكان أو زمان قال فقلنا، أب قال فقلنا، أم قالت فقلنا، أم عقل وكتاب وسنة؟ على هديها اهتدينا فقلنا وجزمنا يوم القيامة صاحب الراية التي لا يخاف، والذي يكون تحت الراية العظمى للأنبياء والأوصياء، هم الذين قدموا على الأوصياء على الأنبياء على العظماء، قدموا عليهم بعقولهم وإدراكاتهم وفهمهم الذي امتاز به عن الحجماوات. أي دليل جعلك جازما بإيجابية أمر أو بسلبية في أمر؟ ما هو دليلك؟ ولذا يجب على كل إنسان أن يعرف أن جزمه نشأ عن أي شيء، وفي يوم القيامة سيسأل عن مناشئ جزمه، أكانت مناشئ سليمة أو راجع إلى أكثرية وحضارة وتقليد وأب وأم وهلم جرى. أسباب القطع من الأسس التي نسأل عنها يوم القيامة، وإن شاء الله سأبين مسألة القطع أكثر فلتكن في أذهان الإخوان. حتى لا نأخذ الكلمات من إرسال المسلمات، فنقول القطع حجيته ذاتية به نحتج علينا، يحتج يوم القيامة، نعم يحتج علينا وبه نحتج لأنفسنا. من كان قاطعا أيترك القطع بعد كون القطع سبيلا للمشاهدة الجازمة ليذهب إلى ظنون أو شكوك أو أوهام؟ ليس عاقل هذا الإنسان. واضح المثل؟ يقينا يجب على الإنسان أن يلتزم بما جزم به قطعا ورآه علما، لكنه هل هذا حجة؟ الحجية تابعة إلى أي شيء؟ تابعة لمناشئ القطع، تابعة لمناشئ القطع، وإلا فالجاهل المركب قاطع. أقرأ الكتاب أخوان. يقول الشيخ المظفر في صفحة 125 وكيف كان، فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة، ما هو الدليل العقلي الذي يكون مقابلا؟ الدليل العقلي هو السائر مع كل شيء، العقل هو السائر مع كل شيء. بالعقل عرفنا الله، وبالعقل عرفنا الكتاب، وبالعقل عرفنا النبوة، وعرفنا الرسالة. فإذا هذا ليس محلا للبحث الذي نريد أن نفهم. من الدليل المقابل للكتاب والسنة ما هو؟ هو كل حكم للعقل يوجب القطع. هو كل حكم للعقل يوجب القطع. فإذا بهذا الحد خرجت جميع الظنون التي اعتبرت عند البعض قطعا، قياسات واستنباطات علل وتصورات وصول إلى مدارك الأحكام بمصالحها ومفاسدها ومشاكل هذه الأمور، النفس والعقل لا مرقى لها أن تصل إلى مثل هذه الأمور من طرق ظنية. الظن لا يغني عن الحق شيئا. فإذا نحتاج إلى قطع. القطع شنو معنى؟ قلنا القطع كاشفيته ذاتية، القاطع يرى، لكن كونه يرى أهو حجة؟ ها هنا نحتاج إلى تأمل في المقام حتى لا نقول القطع كاشفيته ذاتية فإذا فهو حجة نحتج به ويحتج به علينا في يوم القيامة. القطع كاشفيته ذاتية، حجيته محل تساؤل يوم القيامة. تفضل. لا تلازم. أحسن جزاك الله خير. لا تلازم أخي بين الحجية والكاشفية. الكاشفية ملازمة للقطع، الكاشفية بنحو بالمئة مئة بحسب الاعتقاد النفسي لكل إنسان. من كان قاطعا يرى نفسه يرى الحقائق منكشفة لديه الحقائق، فالقاطع الكاشفية من لوازم صفته النفسي، لا تجعل له ولا ترفع عنه لأنها أمر تكويني، والأمور التكوينية لا تعطى باعتبار شرعي ولا تسلب باعتبار شرعي. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيل أمرا تكوينيا يزيله بتكوين آخر، بأن يسلب صفة القطع ليكون الإنسان ظانا، هذا كلام متين. أما مراتب الجعل والاعتبار الشرعي لا ترقى إلى إزالة أو إثبات أمر تكويني في المقام. فإذا الحجية إخواني شيء، والكاشفية شيء آخر، كما وأن العلم أيضا شيء آخر. أرجو ترجع. القطع حاصل لأجهل الناس وأجهل الجهال على وجه الأرض. كم من بوذي في الهند يعيش الخرافة والحضيضة، وفي غير الهند لا نريد أن نخصص أمرا في موطن من المواطن، الذين عاشوا في الحجاز حضيض الجاهلية ما كانوا في الهند. وكم من إنسان ليومنا هذا في إيران يعبد النار، يعبد النار ليومنا هذا، جازم مصر على حضارة جاهلية. هل معنى الطب هو العلم؟ العلم شيء آخر، العلم تلك الحقائق التي يصيبها من يصيبها ويخطيها من يخطيها. فإذا العلم شيء، يعني العلم بواقع الأمور، أما كون الإنسان عالما فللجاهل المركب صورة نفسانية فهو عالم إن أردنا هذا، الجاهل المركب عالم وعابد الأوثان عالم، وكل واحد على وجه الأرض يعتقد لعله نفسه عالما. فالعلم، العلم هي تلك الحقائق التي يصيبها من يصيبها ويخطيها من يخطئها، ونحن مخطئة ولسنا مصوبة. تفضل سيد. سيدنا أن يجعل الله سبحانه وتعالى النفس بعيدة عن الحجب والظلمات حتى تكون مستعدة لفيضات الحق سبحانه وتعالى حتى ترى الحق حقا، وإلا فالإنسان المحجوب بظلمات نفسه وكدوراتها لا يمكن أن يرى الحق حقا. فهو طلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفق العبد إلى معرفة الحقائق حتى يشاهد الحق حقا. والحجة ها هنا في حديثنا هي بمعنى المعصوم الذي يكون بعد الرسول بعد النبي حجة، حتى إذا قلت وقال القائل لما عملتم بهذا، أقول وردني حديث عن الإمام الصادق عليه السلام وقد أمرنا بالتعبد بالأحاديث، فيا إلهي هذه حجتي. مثل له حتى قلنا القطع بما هو قطع ليس بحجية، لكن المناهج المثبتة، أي منهج جعله الشارع منهجا معتبرا، جعل من الموصلات إلى الحقيقة الحجج أي المعصومين عليهم السلام. فلو جئنا يوم القيامة وأقمنا الحجج التي من طريقهم عرفناها لكان حجة. فإذا الحجية ها هنا، ليس الحجية التي تكلمنا عنها في القط، هنا ما جعل اعتبارا خاصا في مورد من الموارد، ونحن نتكلم بأمر عام، ما هو حجة بما هي حجة. هل من لوازم القطع أن يكون حجة نقف يوم القيامة ونصيح يا إلهي كنا قاطعين، يكفينا هذا؟ حسب الله ما واحد من عندنا يقبل لنفسه أن يقول يا إلهي كنت جازما، والله إنك تشهد على ما في قلبي ما كنت منافقا كذابا مرائيا دجالا. نعم، الكثير من الناس ليسوا منافقين ولا كذابين ولا مرائين ولا أصحاب مصالح، والذين عقلوا أنفسهم في صفين مع ماكر شيطان كمعاوية يقاتلون إمام المتقين 11 صف، ما كانوا ماكرين ولا كانوا كذابين، لكنهم كانوا جهلة مرسلوا له إما مستضعفين أو لا لهم غير مستضعفين، لأنهم كان عليهم أن يعلموا ويتعلموا على كل ما يقول. ما هو؟ قال العقل الذي نتكلم عنه هو كل حكم للعقل يوجب القطع. فإذا صار المدار علي من إخواني على القطع، صار المدار على ما يورث القطع، على ما يوجب الجزم واليقين، بمعنى أن ما ليس بقطعي يدخل في مناهج الظنون، وما كان ظنا لا يغني عن الحق شيئا. إذا عرفنا أن المنهجية قطع في مقابل ظن، هل هناك من خلاف إخباري أصولي في هذه الكبرى؟ ليس هناك من خلاف أبدا ومطلقة في الكبرى على أن الظنون ليست معتبرة، ولا وعلى أن الاعتبار فيما يورث، فيما يكون قطعا وجزما ويقينا، فيحتاج إلى هكذا شيء. لكن أرجو توجه، اعتقادي أنا بما هو وقطعي أنا حجة، كما وأنه لا بد من قطع لا بد وأن ننظر إلى سبب القطع في المقام، فإنه هو السبيل الوحيد الذي نحتج به يوم القيامة ويكون حجة قطعا عن منشأ سليم. وليس القطع بما هو قطع يكون معتبرا. وأظن الوقت قد انتهى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.